بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال: قال الوليد بن عيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو والشيباني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب، وهو كتاب مهم قد أفرد بالتصنيف، وممن أفرده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الحافل ماذا المهم في بابه الأدب المفرد. وذلك أن الأدب الذي ساقه فيه وجمعه فيه ذكر فيه من الأحاديث ما صح وما قرب من الصحيح والحسن ونحو ذلك، وبعض الآثار. فلما لم يستوفي هذا الباب هنا في هذا الموضع لكونه تحرى فيه الصحة أفرده بكتاب مستقل، وهو أحسن ما ألف تأليفا حديثا على طريقة المحدثين. ثم جاء بعد ذلك ابن أبي الدنيا وجمع في كتابه في الأدب كتبا جمة، منها أدب الدنيا والدين للماوردي، ومنها كذلك أيضا الصمت، ومنها جمعت ابن أبي الدنيا جمع كتبا متعددة في الأدب. والأدب فقه، فمن لم يتعلم الأدب ما استفاد في أمر فقه دين الله وفي شرع الله. وأجل ما يتعلمه الإنسان الأدب مع ربه، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، الأدب مع المؤمنين. فيحتاج الإنسان إلى الأدب في كل حال، فتوحيد الله أجل أدب، اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أجل أدب مع التوحيد، ومكارم الأخلاق أجل أدب مع الناس يحتاج إليها مع أخيه وأبيه وأمه وأخته وأقاربه وولده والناس أجمعين. من أخل بها أخل بفقه دين الله وبعلم دين الله. هناك كتب مخصوصة بالآداب التي هي آداب مخصوصة، كآداب الطعام، آداب السلام، آداب النوم، آداب المشي، آداب كذا، فيما يتعلق بآداب مخصوصة مما جمع فيه جمع في بابه. ولكن عند النظر في أدلة الأدب ترى أنها شاملة لدين الله من توحيد الله فما يليه، حتى أدب الصلاة، أدب الصيام، أدب الحج، أدب الزكاة، أدب كذا، كل هذا يمكن تدخل في الآداب، أركان الإسلام كلها. والأدب هذا هو تزكية الإنسان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأدب هذا خروج الإنسان من ضلال إلى هدى، من سيء الحال وسيء الأخلاق وساوئ الأخلاق إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وفي مشيئة من كتب الأدب أن تكتب أدب الخط، أدب الكاتب، أدب الصلاة، أدب الصيام، أدب، وهكذا. الأدب مع الله يدخل في التوحيد، وتنظر إلى تلك الأدلة التي فيها بيان سوء أدب المشرك مع ربه، أدب الاتباع، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم، الله غفور رحيم. فما من حركة أو سكن إلا أنت بحاجة إلى معرفة أدبها، حتى المشي والجلوس والقيام والطعام والشراب وقضاء الحاجة إلى معرفة الأدب فيها. أدب النوم على اليمين مستلقيا واضعا رجله الأخرى على أي حال بضوابط شرعية، والأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه أبواب تفتح الذهن، أقصد في الأدب المفرد، تفتح الذهن لشمولية الأدب. انظر ماذا قالوا في الأدب: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. طيب هذا يشمل الدين أم لا؟ استعمال ما يحمد قولا وفعلا يشمل الدين. لو صلى صلاة لم يحسن فيها ما يحمد تعمل صلاته ولا تقبل صلي فإنك لم تصلي. لو صام صياما على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إفطارا وإمساكا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحمد. وهكذا ما لم يحصل فيه إخلاص ومتابعة غير محمود. استعمال ما يحمد قولا وفعلا، هذا هو الأدب، ما يحمد عند الله وعند صالح عباده. وترى كثيرا من الناس يدخل لهم الشيطان في الرياء من باب الأدب، أن هذا سيخل بك، أن هذا سيخرم مرؤاتك، أن الناس سينتقدونك، أن الناس سيقولون فيك، فيأتيهم الشيطان ويتسلط عليهم أنه لا يختل أدبك مع الناس. وربما وصل به الحال إلى المراءة والتسميع حرصا على أن يكون أدبه عند الناس جمع، يعمل العمل ليراه الناس فيحمده على ذلك. يدخل له الشيطان من باب الأدب من أجل يشرك، ويحسب أنهم أدبه أسوأ أدبا، ترك الأدب مع ربه ويحاول الأدب مع الناس، حاول أن يأدب نفسه مع الناس ولا يصلح لذلك، يفسد. فوسع أفقك في جانب الأدب، ليس مخصوصا بحال دون حال من أمور دينك ودنياك. قال وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، جميل صحيح، ما يحمد قولنا فعلا فعلا هو الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل الوقوف مع المستحسنات، وهذا جميل كله صحيح. وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق من دونك، وهذا صحيح، لأنه نوع من الأدب، هذا ما هو تعريف الأدب الشامل الجامع، لا، نوع منه، بعض أجزاء الأدب. ويقال إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه، الظاهر أنه مأخوذ من التأدب، الأدب من التأدب مع الله، التأدب مع نبيه، التأدب مع الناس، التأدب حتى مع نفسك. لهذا تجد بعض الناس يقول لك احترم نفسك، لا تقول هكذا، صح، قول صحيح، يعني إذا احترم نفسه ما وقع في المخازي. ذكر في الباب ابتدأ بالأدب مع الوالدين، الأدب الأخرى قد طرقها في مواضع، هنا الأدب مع الناس. أحق الناس بالأدب وأولاهم بالأدب الوالدان، فالذي ما يتأدب مع والديه أسوأ أدبا مع غيرهم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه في العنكبوت. وفي الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي لقمان ووصينا الإنسان بوالديه، عملته أمه وهنا على وهن. وفي الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، يذكر الوصية ويبين سببها. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني هذه الوصية لأنه جزاء معروفها وجزاء معروف والدك. وفي الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، شدة في حملها وتعب وغثيان وطرش تقيع ومرض، هي مريضة متعبة مكدرة الحال من حملها إلى وضعها، وأشد حال عندها عند الوضع، كرها عند الوضع، تصاب به من ما تصاب به من الألم، ربما ينسيها يعني جميع لذات الدنيا ذلك الألم، تشرف على الموت عند الولادة، المرأة تشرف على الموت، ألم شديد، هذا كره شديد. ناهيك عما إذا كانت الولادة بعملية قيصرية، قطعون بطنها وشططوا بطنها وأيام وهي مريضة، أيام وهي ما تستطيع تقوم من على السرير قطعة، هي أسوأ حالا هذه القيصرية من الولادة الطبيعية. وفي العنكبوت حملته أم وهنا على وهن، أي ضعف على ضعف، ضعف الحمل ضعف الولادة، وآتي ويأتي بعدها أيضا إرهاق الرضاعة، الولادة والرضاعة لكم أنا يعني في الرضاعة أيضا إرهاق، لو ترى أيام إرضاعها وهي معه في شدة وتعب وبداية الطفولة، يا يعني يتعبها في النوم، يتعبها يقوم الولد الصبي بين حين آخر في أشياء كثيرة. هذا والله معروف كبير، الذي يتغافل عنه لئيم. ولهذا في هذا الحديث شوف كيف قرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين، حق الوالدين بحقه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. من الذي يعرف حق والديه وحق الناس وحق نفسه وحق قبل ذلك حق ربه؟ هو الذي يفهم دين الله. أما من لم يتفقه في دين الله فإنه أجدر ما يكون بالإساءة إلى كل شيء. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أحسن ما تكرم به ولدك أن تعلمه دين الله، فقهه حتى يعرف حق ربه وحقك. أما إذا لم يعرف حق ربه ثم حق والديه باب أولى، يعني إذا لم يفقه هذا ما يفقه في دين لم يعرف حقك. عرفت واحد والله خاصم أباه خصاما أعوذ بالله، لو كان أخوه شقيق ما يتجرأ على مخاصمته تلك المخاصمة، هو شقيق فقط، أو لو كان جارا، هذا لعدم فقه دين الله. يعني لا نعني على أنه ما تتحاكم معه إلى الشرع إذا لزم الأمر في حدود ضوابط لا تغضبه، ضوابط لا تسيء إليه، إنما هو يرضى بهذا. حصل هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شكاية عمرو بن العاص ولده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة معن بن يزيد بن الأخنص وولده، وقصة كذلك ذلك يعني الذي ذهب وأعطى ولد ولده بعض ماله واشتكى وأولاده وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى ولد ولده أكثر. ومن كذلك بشير بن بشير والنعمان بن بشير ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء استفسروا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفتاء والاستفصال للمشاحة والإساءة، مشاحة والإساءة بين الأب وابنه، هذا غلط. أخبرنا صاحب هذا الدار أو ما أبي يده إلى عبد الله، قال سألت النبي أي العمل أي الأمل أحب إلى الله إلى الله، قال صلاة وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفعلا قد زاد غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي هي أحب إلى الله، وهناك مجلد خاص في الأعمال التي هي أفضل، التي هي أحب إلى الله والتي هي أفضل، أمور كثيرة أحب إلى الله. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. ألا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم وضربوا أعناقهم وضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، قال ذكر الله. وفي الحديث الآخر إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وكثير مما دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل، لكن ما استزاده ابن مسعود يقول لو استزدته لزادني، وقد زادهم وزاد غيره من أفضل الأعمال التي سألوه عنها والتي لم يسألوه، ويستفتحهم هو بنفسه بذات ليبينها لهم. فإن الإيمان كل ما حرص الإنسان الأفضل قوي إيمانه. هم درجات عند الله، الله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. هنا الصلاة على وقتها قد جاء في لفظ على أول في أول وقتها، وكله صحيح حتى ذاك وإن كان هذا أصح. وهذا الذي حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على أول أوقاتها، يدل على المبادرة والمسارعة بالأعمال والفرح بها، مع صحتها لو كانت في آخر الوقت، لكن تأدية الصلاة في آخر الأوقات شأن من جاء في المتأخرين. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، المداومة على هذا الفعل، مع صحة ذلك، لكن ذم النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على أدائها في آخر الأوقات. يكون أقوام يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فإذا كان ذلك فصلوا واجعلوها سبحة، صلوا مع ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، لا على أنهم ما يصلون إلى بعد أن تخرج، ما تصح منهم، لكن يصلونها في آخر وقتها، هذا هو المقصود من الحديث. أما إذا كان بعد خروجها فلا تصح لا من المتنفل ولا المفترض، للمفترض ولا الذي يصلي معهم نافلة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بأدائها على غير صحة. وبر الوالدين مقدم للجهاد، ولهذا ففيهما فجاهد، ولو منعك أبوك عن الجهاد ما تذهب، ارجع فأحسن صحبتهما، إلا إذا كان الجهاد واجب على الجميع عليه وعليك، لما يسمى جهاد الدفع، وكان هذا ممكن. جهاد الدفع يشمل الأب والابن والكل، أما جهاد الطلب وترحل وتتركه بحاجة إليك ما يصلح، غلط للحديث المذكور. وطلب العلم إن احتاج إليك قدم حاجته، وإن لم يحتاج إليك وكان يريد التكاثر أو عنده معلومات مشوشة بحيث أنه يعني أن هؤلاء يذهبون إلى مطاوع ويضيع مستقبلهم، وهؤلاء يعني ماذا ما يعني يصبحون مثل الدراويش، بعضهم يقول ما عندهم مستقبل وكذا، لو يذهب يقترب، لو يذهب يتوظف، لو يذهب يقول لا ذهب روح تعسكر، لا تذهب روح اقترب، روح مثل هذا ما يحتاج لك، هذا عنده غفلة ولا حاجة له، تذهب تطلب العلم مع محاولة إرضائه. أما مع الحاجة الملحة، أبوه يحتاج إليه حاجة ملحة فيتركه يضيع، آثم، مضيع لمن يعول، كفى بالمرء إثما يضيع من يعول. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلى هنا بارك الله فيكم.